هذه امرأة تقول أشكو من زوجي المعقد جدا ومنطوي على نفسه، فإذا اجتمعنا أصبح مثل المجنون، فهو مريض نفسيا فلا يحب الناس ويستحي من الرجال فلا يخالطهم وليس له أصدقاء أبدا، وهو عدواني ليس لي، فإذا جاءت أمي وإخواني بزيارتي فهو يخلق مشكلة كبيرة ويقوم بالسب واللعن والضرب ويصبح كالمجنون ويجعلني في إحراج جدا جدا، فهو لا يريد أهلي ولا يحبهم، فتكسر الدنيا في وجهي فتسكر الدنيا في وجهي، وأجلس مع أهلي وأنا حزينة فلا أعرف أتكلم ولا أفهم ما يقولون لأن قلبي يحترق من هذا الزوج المجنون، ولا يقابل إخواني ولا أزواج إخواني وينام كثيرا جدا، فأجلس أنا وأولادي في حيرة وحزن ولا نعمل شيء ولا نأكل شيء لأنه بخيل ويحب الوسخ ويضربني إذا نظفت البيت فيعاندني ويقهرني ويحب الأوساخ ويكبها على الأرض النظيفة ليحرق قلبي، فلا أفعل شيء في هذا البيت إلا بأمره ويجعلني أحمل المستحيل له، وكذلك حب المشاكل وكثير الزعل، فهو يخلق المشكلة في كل لحظة بأي طريقة. بالطبع يعني هذه قصتها طويلة لكنها المرأة صابرة عليه، لكنه كما يبدو من حالتها أنه مصاب بالجن، مصاب بنفس الجن، والدليل على أنه مصاب بنفس الجن لأنه يحب الوسخ ويحب العزلة ولا يقرأ ويكره الناس ومن علامات ولا يصلي كما ذكرت في رسالتها أيضا، والمصاب بمثل الجن أنه لا يصلي ويحب الوسخ ويحب الظلمة، يعني يجلس في الأماكن الظلمة وينعزل، وعلاج هذا أن تقرأ عليه آية الكرسي أول 10 آيات من سورة الصافات وآمن الرسول بما أنزل إليه، تكررها عليه يعني تكرارا مفتوحا حتى يخرج الله عز وجل ما به من الجن.
هنا سؤال يقول هل يتم رقية الذين لا ينجبون حيث وفادت المستشفيات من الزوجين اليمين؟
بفضل الله عز وجل يعني بعد ما جربت الرقعة الشرعية اللي هي آيات من القرآن الكريم وأدعية وما ثبت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وجدت نجاحا كبيرا يعني في علاج مثل هذه الحالات، والمرأة عليها أول شيء أن تذهب للمستشفى وتعمل فحوصات، فإن وجدت أنه كل شيء سليم ما فيها أي شيء عضوي، المبايض سليمة، الأنابيب سليمة، ما عندها تذكير في الأنابيب ولا عندها ضعف في المبايض، الهرمونات منتظمة، فإن وجدت هذا وزوجها كذلك عمل فحوصات ووجد الحيوانات المنوية يعني سليمة في العدد المطلوب الذي يحصل به الإنجاب هو فوق 50 مليون فبإذن الله ولم تحمل، فهذه يعني ترقى بالرقى الشرعية التي ذكرته سابقا ويحصل الشفاء بإذن الله عز وجل. أما إذا كانت لم تأتيها الدورة الشهرية منقطع عنها ولم تأتيها الدورة الشهرية على الإطلاق أو فهذه لا نقرأ عليها لأن هذا عقر من الله سبحانه وتعالى، وعليها أن تلجأ بالدعاء كما لجأ زكريا في سورة مريم. أما إذا كانت عندها دورة شهرية وتوقفت الدورة الشهرية فجأة وراجعت الأطباء وأخذت الهرمونات أو أخذت الأدوية ولم تستفد شيئا، فهنا تلجأ إلى القرآن وتلجأ وتداوي نفسها بالرقى الشرعية ويحصل الشفاء بإذن الله عز وجل. أما إذا كان عندها ضعف في المبايض فعليها أن تتداوى عند الأطباء، وكذلك هنالك وصفات كالعسل وغيره عند الناس المتخصصين الذين يعالجون على علم بالأعشاب والأدوية الطبية، فبإذن الله عز وجل يقوي المبايض وينظم عملية التفحم ويحصل الشفاء بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة للرجل إن كان ليس لديه حيوانات منوية على الإطلاق فهذا لا نقرأ عليه، إنما نطلب منه أن يسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء خاصة في جوف الليل، في جوف الليل الأخير نداء خفية كما فعل زكريا، فعلى الله عز وجل أن يستجيب له. أما إذا كان عنده ضعف الحيوانات المنوية فهذا عنده علاج عند الأطباء، أما إذا كان ضعف يأخذ علاج ولم يتحسن فقد يكون يعني سبب نفس أو سبب حفظ أو سبب جن، فهذا يقرأ عليه ويشفى بإذن الله عز وجل، وحصل بعض الحالات ربي عز وجل كتب لهم الشفاء بالرقى الشرعية.
السائل يقول عندما أمرض أو يحضر لي مرض أحتار في معرفة الكاهن إلى الذي يرقي رقية شرعية، فكيف أعمل جزاكم الله خير؟ وهل آثم إذا ذهبت ولم أكن أعلم؟ ثم لماذا يعلم الناس عن أماكن الكهان والسحرة والعارفين لكي يقضي عليه؟ جزاكم الله.
أما كيفية معرفة كيف تعرف الكاهن من غيره بعد الأذان منكم إن شاء الله؟
الحمد لله رب العالمين.
طريقة معرفة الكاهن: أولا أي علاج يعطيك إياه وليس له سند في السنة، يعني لم يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، فهذا مردود. فكل بخور أو آيات قرآنية مكتوبة بخطوط غير واضحة أو طلاسم أو قراءات كماتم فهذه لا تجوز. كذلك الكاهن والعرافين لا يعالجون في شهر رمضان ولا في العشر الأول من ذي الحجة، وإذا قرأت آية الكرسي وذهبت إليهم فإنهم لا يستقبلونك إنما ينفرون منك إذا قرأت آية الكرسي. كذلك إذا قرأت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ينفرون منك. فإذا أعطاك كاهن بخور أو أعطاك أوراق وقال لك اغمسها واغتسل منها أو اشربها فهذا لا يجوز استخدامه، لأنه لا داعي أو ليست هناك ضرورة لاستخدامه ما دام أن الرقى بالنفس جائز، وما دام أن الرقى بالنفس يعني يحقق نتيجة أفضل من الكتابة، أي يعني الأشياء المكتوبة والآيات المكتوبة، بالإضافة إلى أن القراءة أسرع من الكتابة. القراءة أسرع من الكتابة، عندما تكتب سورة الفاتحة تقرأها أسرع مما تكتبها، لذلك تأخذ منك وقتا كبيرا وفائدتها أقل. فهذا يعني طريقة معرفة الكاهن من غيره. أما بالنسبة إذا ذهبت إلى كاهن لا شك أنك آثم، لأنه حتى الجهل لا يعقل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل الذي يعلق الواهنة فقال من هذا الحجاب هذا؟ قال من الواهنة. قال فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإن مت ما أفلحت أبدا. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم فرع المرة سماح وما سألت وما يخالف من جاهل، والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلذلك على الإنسان أن يسأل أهل العلم وأن يتبين حقيقة الأمر من الناس الذين يقرؤون، وأن يكونوا على علم، وأن تكون قراءتهم شرعية. القراءة الشرعية هي أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى المقروء المسموع وبأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية التي لا يخالفها شرك. مثلا اللهم رب الناس ذي الباب، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من غضب وعقاب شر عباده ومن همزات الشياطين ويحضرون. أما إذا قلت اللهم بحق نبيك محمد أو بحق فلان أو بحق علان عشت المريض هذا شرك، لذلك هذا لا يجوز.
السائل يسأل يقول: أحد أطباء الطب الشعبي في الرياض يعالج بالقرآن والأعشاب والعسل، ولكن هناك ملاحظة عليه وهي أنه يسأل عن اسم أم المريض، فهل للإنسان أن يتعالج عنده؟ والله وجزاكم الله خيرا.
إذا سألك أي شخص قال لك ما اسمك واسم أمك فهذا كاهن، إذا قال لك أعطني قطعة من ملابسك فهذا كاهن، إذا قال لك خذ هذا بخرها في البيت فهذا كاهن، إذا قال لك ما اسمك واسم أبيك فهذا عليه علامة استفهام. قد يكون كاهن وقد يكون غير كاهن، إنما تضع عليه علامة استفهام، لأن بعض الناس يعني حتى يتقي يعني المسؤولين والحكومة حتى لا يكون عليه قبض فيقول لك ما اسمك واسم أبيك ويستدل من خلال الشياطين على اسم أمك. لذلك عليك أن تحذر إذا طلب منك اسم أمك فهذا كاهن على طول يعني. أما بالنسبة لسؤال الأخ الذي قبل قليل، يقول الشيخ ابن عثيمين جزاه الله خيرا في كتابه الآداب الشرعية صفحة 103، وفي يتحدث عن كتاب الآداب الشرعية في صفحة 103 يقول: روى أبو بكر بن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن كانت لا ترى بأسا أن تعود بالماء ثم يصب على المريض. هذا بالنسبة للدليل على النفس في الماء. وكذلك وفي صفحة 477 في الجزء الثاني من كتاب الآداب الشرعية يقول الشيخ ابن عثيمين قال صالح يعني ابن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى: ربما اعتللت فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويديك، وذكر نصوصا أخرى. قلت: وفي سنن أبي داود صفحة 337 الجزء الثاني الطبع الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ثابت بن قيس وهو مريض فقال: اكشف الباب رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من غمر بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه. فهذا من الأدلة الجائزة التي أجازها العلماء والمشايخ جزاهم الله خيرا. وهذا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه المنتقى من فرائد الفوائد صفحة 226 الطبعة الأولى. وكما يقول الشيخ أن هذا أفضل من الكتابة على الكتابة الآيات القرآنية في الورق وقمتها وسردها، لأنه كما رأيتم ولاحظتم عرضت لكم قبل قليل كثير من النماذج آيات قرآنية مكتوبة كتابة غير مقروءة وكذلك ملطخة تلطيخا، لذلك لا يجوز التداول بها، لأنه يعني فتحنا مجال لأناس مشعوذين وكهنة وعرافين يستخدمون هذه الأوراق ويكتبون بها الطلاق.
سأل يقول أهل الشخص استعمل السحر زوجته فنصحته بعد استعمال ذلك وفعلا تاب وأبطل بعضا من السحر، ولكن بعض الآخر قد وضعه في أماكن معينة من التعليقة في شجرة وقد طار أو فقد بفعل فاعل، فماذا يفعل حتى يرتاح نفسيا مع العلم أنه استعمل السحر لمحبة زوجته فقط؟
طبعا السحر كله سواء سواء كان محبة أو مضرة، السحر كله شر. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. والله عز وجل يقول السبع ما تكفي الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. والسحر هو عمل شيطاني واستعانة بالشياطين، والشياطين لا تخدمك إلا بعد ما تكفر أو تشرك أو تتقرب إليهم بقربان سواء كان ذبيحة أو طعام أو شراب أو غير ذلك. فالسحر التوبة منه هو أن يتوب إلى الله عز وجل بالاستغفار، الاكثار من الاستغفار، وأن يستخدم السحر الذي يستطيع، والذي لا يستطيع فالله سبحانه وتعالى يغفر له ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
سأل يقول ما الذي يجلب الجن للمنزل وللشخص علما أنه اتضح لي أن الجن تحب الرائحة الكريهة، فهل الدخان يجلب الجن؟ ويقول والموسيقى والأغاني والطبوع في المنزل وترك الإذاعات تشتغل في المنزل بدون مراقبة وتغلق عند الموسيقى، هل تجلب الجن ولا تغلق عند تجلب الجن؟
الروائح الكريهة المقصود فيها البخور، البخور ذا الروائح الكريهة هذا يجذب الجن ويتنادى له الجن، والملائكة ملائكة الرحمة والملائكة الحفظة تتأذى من هذه الروائح تتنفرد عن هذا المنزل. وكذلك وجود الصور والتماثيل في البيت سواء كانت صور معلقة كما أفتى بها العلماء والشيخ بن باز حفظه الله والشيخ بن عثيمين حفظه الله، الصور المعلقة وصور الذكرى باستثناء الصور الضرورية صور الحفائض والنقود وغير ذلك من الصور الضرورية وصور الكتب العلمية وغيرها الصور التي يحتاج إليها الضرورة هذه مستثناء. أما الصور الذكرى والصور الموضوعة المعلقة والتماثيل حتى الملائكة التي عليها صورة الجمل والصور التي في البطانيات والصور التي في الفرش والصور التي في ملابس الأطفال هذه كلها تخرج الملائكة سواء ملائكة الرحمة أو الحفظة، فهذه من أسباب دخول الشياطين وإخراج الملائكة. وكما تعلمون أن جبريل عليه السلام احتبس عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، قال جبريل نحن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وهذا رواه البخاري. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة باستثناء كلب الصيد وكلب الحراسة، اما الكلاب الاخرى فبعض الناس ورأينا عندنا هنا بعض البيوت وكذلك بعض القرى والمدن رأينا أنه درجة عندنا عادة كريهة أو عادة مستوردة من الغرب أن بعض الناس يربون كلابا في بيوتهم، وهذه الكلاب بالإضافة إلى أنها تنقص قيراطا من أجر صاحب البيت كل يوم تخرج الحفظة من الملائكة وتخرج ملائكة الرحمة وتكون سببا لوجود الجن والشياطين نعوذ بالله منهم. ولو جئت بسحر ووضعته في البيت الموجود فيه كلب أو صورة لضبط هذا السحر ولا أثر على أهل البيت. أما إذا كان البيت خالي من الصور والتماثيل والكلاب وغيرها من الأمور المنفرة للملائكة التي تجلب الشياطين، فلو وضعت السحر فلا يستطيع الشيطان أن يعمل عمله أو أن يأخذ دوره المكلف به، إنما يخرج من البيت ولا يتأثر أهل البيت بذلك الشيطان الذي وصل إلى البيت عن طريق السحر أو عن طريق العين، لأن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يتبع العين. لذلك حتى نحتار في بيوتنا علينا أن نحافظ عليها من الصور والتماثيل، وعلينا أن نحافظ عليها من الكلاب، وعلينا أن نحافظ عليها من الموسيقى، لأن الموسيقى قرآن الشيطان، وكذلك الموسيقى تخرج الحفظة، لأن الملائكة لا تستمع إلى الموسيقى ولا تستمع إلى الأغاني، فكلها من أسباب طرد الملائكة ومن أسباب جلد الجن. كذلك الأفلام المحرمة هذه أيضا تخرج الحفظة وتنادي الشياطين، أو يكون البيت مأوى للشياطين، أعاذنا الله وإياكم منها. فعلى المسلمين أن يحذروا من هذا، والله المستعان.
فضيلة الشيخ يشهد الله أن يحبك في الله، ويقول ما هي الموانع التي تمنع الإنسان من الشفاء بعد الرقية الشرعية.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى بمستقر رحمته، وأن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أما بالنسبة لموانع العلاج، فأتحدى جميع المشايخ في العالم أن يقرأوا على مريضا واحدا وعند مصابا بحسد أو مصابا بجن أو مصابا بسحر، وهذه الأمراض الثلاثة لا علاج لها إلا في الرقية الشرعية. أتحداهم أن يقرأوا على مريض وعنده حجاب واحد من الأحجب التي رأيتهم أو دواء واحد محرمة ويشفى، مستحيل أن يشفى إلا بعدما أن يصفي نفسه ويبرأ من الشرك على الإطلاق. فإذا كان الشخص عنده سحر، يعني بعض النساء عندها سحر وتعتقد أن هذا سحر محبة لزوجها وتتداوى بالقرآن ولا تشفى، فأقول لها عليها أن تسارف التوبة إلى الله عز وجل وتتوب من هذا الذنب العظيم الذي قد يخلدها في النار إن مادت وهي على هذه الحال، وعليها فإذا تابت من هذا وأبطلت السحر فإن الشفاء يتحقق. كذلك وإذا كان عند المريض حجاب من الأحجبة فعليه أن يفتح الحجاب ويقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثم يقرأ على الحجاب آية الكرسي 3 مرات ويسفل على الورقة بعد كل مرة، ثم يقرأ المعوذتين قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات ويسفل بعد كل مرة ويمزق الحجاب ويحرقه، لأن الحرق للآيات القرآنية المكتوبة ولذكر الله عز وجل مكتوب، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يلقى على الأرض هكذا أو يلقى في قاذورات والأوصاف، لذلك تحرقه. أما بالنسبة لإبطال الصلاة التي موجودة في الحجاب فتقرأ آية الكرسي وتبطل الصلاة وتنصرف الشياطين. فإن كان عندك أي وسيلة شركية أو حجاب أو خرج أو تميمة أو بخور أو خاتم أو سحر أو غير أو أي دواء من أدوية الكهنة والعرافين والسحرة، فلا تحاول أن تقرأ على نفسك ولا تذهب لمن يقرأ عليك، لأنك لا تشفى أبدا على الإطلاق حتى تتخلص مما عندك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل يقول فضيلة الشيخ أثابكم الله، ما هي الآيات السبع لعلاج السحر أو الجن؟
سورة البقرة 3 أيام متتالية يشفى بإذن الله عز وجل، ويمكث على نفسي في المعوذتين في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، ويقاوم هذه الحالة وتشفى ولا يستغرق علاجها أكثر من أسبوع.
هذا يقول ما هو المقصود بالطلاسم؟
الطلاسم هي عبارة عن إيذاءات رمزية للجن، فهذا الساحر، لأن الساحر نعوذ بالله منه والكاهن يتعامل مع الشيطان يتعامل مع الشياطين، فالسحر يمرون بطرق كثيرة معقدة صعبة كفرية، منها أنهم يمتهنون كتاب الله عز وجل ويهينون كتاب الله ويدنسون كتاب الله سبحانه وتعالى، فيخرج لهم الشيطان ويعملون اتفاقية فيما بينهم وبين الشيطان، ولو رأيتم في كتاب السحر والسحرة صور ورقة اتفاق بينهم وبين الشيطان، ووقع الشيطان ووقع الساحر على هذه الاتفاقية، فلا يستطيع الساحر أن يتخلى، وإذا تخلى الساحر فيقتل تقتله الشياطين، إذا أراد الساحر أن يستدعي الشياطين يكتب مثلا بدوح ممدوح 1 2 3 5 10 حي أجب العجل الساعة، هذه أسماء الجن والأرقام هذه لها كذلك تعريفات، يعني مثل البرقيات الشفرة 1 2 3 كيف تسمعني أجب إلى آخره، فهذا الطلسم الشياطين تعرفه، فالجن الجن لهم ملوك، فملك الجن يرسل خدمه إذا عرف أن هذا الساحر كتب هذا الطلسم، فالخدم الجن تعين هذا الساحر على إتمام بعض أموره، لكن السحر لا يؤثر إلا في النفوس الضعيفة، إذا كان الإنسان ملتزما بالأذكار محافظا على الصلاة محصنا بيته فلا يخاف من سحر على الإطلاق. هذا يطمئن.
سأل يسأل يقول ما حكم البخور بما يسمى الجاوي أو الجاوي؟
هذا السؤال أسأل عنه كثير خاصة من العجائب العجل، يا وليد ايش رايك بالجاوي؟ فالجاوي هل ريحته طيبة ولا ليست طيبة؟ هل أنت تتأذى منه أم لا تتأذى؟ إذا كنت أنت تتأذى منه فالملائكة تتأذى، إذا كانت رائحته طيبة ومن هدي الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سنته كان يطيب البيت يوم الخميس يوم الاثنين ويوم الخميس بالطيب الطيب المعتاد، فطيب بيتك في هذين اليومين، والعود الطيب ما نعمل دعاية للطيب لكن الطيب الطيب اللي أنت تحبه والناس يحبونه، أما الطيب الذي أنت تكرهه فالملائكة تكرهه.
هذا السائل يسأل يقول أفيدكم بأنني أعاني من ألم في بطني، ويقول أني أقرأ في الليل آخر سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذات والفاتحة، فهل يوجد ترتيب للقراءة وبماذا تنصحونني علما أنني أعاني حتى الوقت الحاضر من هذا المرض؟ جزاكم الله.
طبعا هذه الآيات التي يقرأها ليست قراءة علاجية إنما هي قراءة ذكرية يذكر فيها قراءة أذكار النوم، فقراءة أذكار النوم لا علاقة لها بالعلاج، هذه تحميك أثناء النوم وتحفظك أثناء النوم، كذلك قراءة الأوراد الأذكار في الصباح هذه تحفظك حتى تمسي، وقراءة أذكار المساء تحفظك حتى تصبح وهكذا، أما القراءة العلاجية أو فنية الدواء أو العلاج فعليك أن تضع يدك على المكان الذي يؤلمك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر الآية، ثم تقرأ آية الكرسي، ثم تقرأ آمن الرسول، ثم تقرأ قل هو الله واحد، قل هو رب الفلق، قل هو رب الناس، تنفق على يدك وتمسح المكان 3 أيام، أو تقرأها وتنفذها في زيت وتنفق على الزيت وتجهر المكان 3 أيام بإذن الله عز وجل تشفى، وكذلك تأكل من الزيت لأنه الزيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه زيت الزيتون، كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة زيت الزيتون، فهذا طريقة إن شاء الله تعالى صحيحة لله.
السائل يسأل يقول زوجتي تشكو من ألم في رأسها وصدرها ولم تنجب حتى الآن، فهل تكون هذا أو يكون هذا حسد أو نظر أو نظرة؟ نعم.
طبعا هذا أول شيء صداع، يعني له عدة أسباب، قد يكون التهاب في المعدة يسبب لها صداع، قد يكون عندها يعني شيء مرض آخر يسبب الصداع، فلا علاقة للصداع به، لكن أول شيء عليها أن تذهب لطبيب متخصص في أمراض النساء والولادة ويعمل لها فحوصات، فإن وجد مرض له علاج عنده فتتداوى عنده، أما إذا أخبرها الطبيب أنه والله أنت سليمة ما في شيء، لكن بعض النساء كلمات لكن عندها أجلكم الله الدورة الشهرية غير منتظمة، عندها آلام في الظهر لكن آلام غير بينة يعني مجهولة السبب، آلام في الأرحام آلام شديدة غير طبيعية عند الدورة الشهرية، فهذه طبعا إما أن تقرأ عليها أو هي تقرأ على نفسها أو تذهب لمن يقرأ عليها أو تقرأ على ماء البيت الرقية التي ذكرتها قبل قليل وبإذن الله عز وجل تشفى، أما بالنسبة للصداع فتقرأ سورة البقرة يذهب الصداع، أو أنك تضع يدك على رأسها وتقرأ أول 4 آيات من سورة البقرة وإلهكم إله واحد في سورة البقرة والآية التي بعدها وآية الكرسي والآيتين اللي بعدها وآخر آيتين من سورة البقرة، أن تضع يدك على رأسها وتقرأها 3 مرات تشفى بإذن الله عز وجل مدة 3 أيام. أما بالنسبة للضيقة أمسح صدرها بالباد رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما مع الضغط على الصدر يزول إن شاء الله تعالى أرضيك.
وفضل الشيخ هل الجن له أثر على آدمه بالنسبة للموت بمعنى أن الجن يقوم بخنق الإنسان وهل الجن يدخل في جسم الإنسان؟
الجن لم أسمع ولم تمر على أي حالة أن الجن قتل الإنسان، لكن غالبا الحالات التي ينتحر فيها المريض حالات حسد، حالات حسد أو حالات سحر. إذا كان السحر متلبس داخل الإنسان يعني شارب الإنسان شرب الشيطان كان داخل جسم الإنسان، ولا نريد أن أتطرق إلى هل الجن يدخل الإنسان أو لا يدخل، لأن هذا كلام أفتى فيه العلماء وكلام أمر مفروغ منه. لكن إذا كان الجن داخل الإنسان لا الجن لا يقتل الإنسان، لأنه إذا قتل الإنسان حيموت معه. أما إذا كان الإنسان محسود فالحسد ليس مخلوقا، إنما الحسد أقصد ليس ذي روح مثل الجن فيموت مع الإنسان، إنما كثير من حالات الحسد التي إذا تطورت تكون كما يسميها الأطباء الثانية انفصام في الشخصية، يعني تكون حالة مستعصية. حتى في القرآن حتى علاجها في القرآن تكون حالة مستعصية لأنها تؤثر على حركة المخ وعلى خلايا المخ وانزيمات المخ وإفرازات المخ، فتكون حالة عضوية أو شبه عضوية، فذلك حتى العلاج في القرآن ما يلزم معها إذا أزمنت كانت مزمنة. أما إذا كان الحسد في أول وقت تعرض الإنسان لإصابة بعين شديدة فقد ينتحر يقتل نفسه، وهذا تجدون يعني يسمع كثير في دول الغرب أن فلان انتحر وفلان كذا، يقولون دول الغرب ما عندهم حسد، إنما الحسد هو موجود عندهم لأنه الحسد جاءنا من الكفار، والدليل ما جاء في آخر آيتين من سورة القلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يغطونه العين عليه الصلاة والسلام لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون، فالحسد بدأ من عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أخشى عليكم أن ينتشر فيكم داء الأمم، قيل وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال الحسد. فلذلك الوقاية من الحسد أن تحافظ على المعوذتين 3 مرات بعد صلاة الفجر و3 مرات بعد صلاة المغرب، وحتى لا تحسد الناس وتتسبب في الأذى للناس أو أن تحسد نفسك قل ما شاء الله تبارك الله ما أجمل هذه السيارة، ما شاء الله تبارك الله ما أجمل هذا البيت، ما شاء الله تبارك الله ما أجمل هذه الفلة، ما شاء الله تبارك الله ما أجمل صحتي، ما شاء الله تبارك الله أنا أكلت أكل طيب. إذا قلت هذا ألا هل برك ألا جعلت شيئا يرد العين، فهذا ترد العين بإذن الله عز وجل. أما إذا قلت ما أظن هذه تبيد أبدا كما جاء في سورة الكهف فقد تحسد نفسك أنت، لما كان مع الفقير ما قال لولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لو قلت هذه الكلمة ما كان ما حسد نفسك ولا عصد، قد يحسد الإنسان نفسه. وكثير من ذهبت أمس لحالة كان طفل في المستشفى التخصصي، أمه تقول لبست أجمل الملابس في الطائرة، فعندما عدنا من أمريكا كان ما في شيء، لما نزلنا مطار جدة ودخلنا البيت ولا ولدي ابني صرخ صرخ، يقول كان معي في الطائرة ناس، فأول ما شافوه قالوا ما أجمل هذا، المهم قالوا كلام تقول لا أحفظ بعضه، لكن لما نزل صرع الولد ولما نقلوا للمستشفى وإلا ظهر فيه فجأة ورم سرطاني سريع خبيث من سريع الانتكار، كان سبب العين، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك لو كانت هذه المرأة من عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما رأى غلام أمه ملبسته ملابس طيبة وزينة ومجملته قال ألا هل سويت كنونته؟ ألا جعلت شيئا يرد العين؟ لذلك أنصح يعني كل مسلم أنه لا يظهر كل ما عنده، خاصة النساء في حفلات الأعراس تجد النساء يلبسن الذهب وتلبس كل ما عندها من الثياب وتذهب لحفلة العرس وتربط ولما تعود ولا هي قرعة بسبب عين أصابتها فأسقطت شعرها أو عين أصابت جسمها فنتج عنها حساسية أو بسبب عين أصابتها فحدثت فيها ضيقة أو بسبب عين أصابتها بعض أحد النساء قالت تقول أنا لابسة حلق ولابسة عقد، فأول ما دخلت حفلة الأنس انكسر الحلق وسقط والعقد انكسر لوحده، تقول رحت اشتريت عقد ثاني لما لبسته انكسر، عقد ثالث المهم انكسرت عدة عقود، قلت لا احمد ربك اللي جاء في العقد ولا جاء فيك ولا كان جابوا اجل من العقد. لذلك يا اخوان اذا ذهبت الى حفله سواء كانت حفله عرس ولا غيرها او دعيت ناس اقرا المعوذتين وكنت محافظ عليها ولا تظهر كل ما عندك، انما احمد الله عز وجل الحمد لله على كل حال، ان عالجت نفسك في القران ورب شفاك تعافيت في القرآن، قل والله الحمد لله على كل حال، لا تقول تعافيت.
فضل الشيخ إني أحبك في الله، قل تعلم أن في وقتنا الحالي مليء بأمراض فيروسات وبكتيريا وجراثيم، عامل القاضي على رقى خاصة بعلاج هذه الأمراض، خاصة للمرضى الذين لم يستفيدوا من علاج الأطباء.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أما بالنسبة للفيروسات فالحمد لله علاجها موجود عند الأطباء، وهي المضادات الحيوية، وكذلك البكتيريا وغيرها، كل المخلوقات الموجودة المكتشفة سواء عن طريق المجهر أو غير المجهر أو عن طريق الأكل، يعني أكل الإنسان أكله أو عمل أخلاط معينة في الجسم أو يعني صار بعض الانفرابات في جسم الإنسان أو في عضو من أعضائه، هذا الحمد لله علاجها موجود إما بالمضادات الحيوية أو بالأدوية الأخرى أو بالاستئصال الجراحي إن أيسر الاستئصال أو بدرع عضو من الأعضاء، هذه لا داعي لرؤية لها لأنه علاجها موجود. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة يشكو وجعا في بطن أخيه فأرشده قال أعطه شربة عسل، وجاء الثاني فدله على الحبة السوداء، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت سعد بن عمر عبد الله بن سعد بن الوقاص اللي هو بن سعد بن عبادة عبد الله بن سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه، لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده بين خديه قال أنت الحارث بن كلدة إنك رجل مفعول، ووصف عليه سبع تمرات وأن تطحن بنواها وتدق بنواها فيبدأ فيها جسمه. فما نحمل القرآن ما لا يحتمل ولا نحمل الرقى ما لا يحتمل، إنما نضع كل شيء في مواضعه، نتداوى بالأدوية العشبية المعروفة، ونتداوى بالأدوية الطبية الحلال، ونتداوى بالرقى، ونتداوى بالكي، ونتداوى بالحجامة، ونأخذ بكل الأدوية التي أخبرنا وشرعنا وشرعها علينا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نأخذ القرآن ونغلق المستشفيات، ولا نأتي المستشفيات ونغلق أهل القرآن ونسكر عليهم، ولا نذهب للحجامين ونترك الباقي، إنما نأخذ بالكل ونستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. فهذا هو الطب وهذا هو العلاج، وإذا فعلنا هذا فإننا والله نصير أرقى الناس خاصة في الطب. لو طبقنا الحجامة وطبقنا الكي وطبقنا الأدوية العشبية اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقنا الرقى والتزمنا بالأذكار وتحصنا والتزمنا بالحمية، حسبنا آدم لقيمات لقمنا صلبة، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لنفس وثلث لشرابه، فلكان الله عز وجل حمانا وحفظنا وشفانا من كل ذنب. وجاءني أحد الكويتيين من الأسرة الكويتية المالكة، ذهب إلى ألمانيا فكان يشكو من ألم في بطنه، فقال له الطبيب الألماني رئيس قسم الأمراض الباطنية في ألمانيا، قال له يا أخي أنت ليش جاي هنا؟ قال والله في وجع في بطني. قال له ما في شيء، روح الأطباء العربيين في المملكة العربية السعودية تداوى عندهم راح فيه. وجاء عندنا في ألمانيا، الألمان الحفاظ يعرفون القرآن ويعرفون التداوي في القرآن، لكن يسمون الطب العربي الطب العربي. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
فضيلة الشيخ، هل الصرع من الجن وهل له رقية شرعية؟
الصرع إما يكون بسبب نقص خلايا المخ، إذا نقصت خلايا المخ يصرع الإنسان يتشنج تتصلب أطرافه يظهر من الجبد يعاق لسانه، هذا صرع بسبب خلايا المخ. له حدود عند المستشفيات، يأخذ حبة في الصباح وحبة في المساء، يشفى بإذن الله عز وجل، يعرف هذا من خلال جهاز تخطيط يحدد نسبة نقص الخلايا. أما إذا كان سبب كهرب المخ كذلك له أدوية عند الأطباء، إذا لم ترفع هذه الأدوية له الرقى. هنالك صرع آخر اللي هو ما يعض لسانه ولا يطلع من الزبد، إنما تحمر عينيه ويغمض عينيه ويشنج جانب من جوانبه، وليس إما شبه كلي أو جزئي، فهذا سبب الجن. فإذا قرأت عليه آية الكرسي عند الصرع يخرج الجن بإذن الله عز وجل. ولا يصرع المريض إذا أخذ حبة كرسي صباحا وحبة كرسي مساء، أبدا على الإطلاق. آية الكرسي في الصباح وآية الكرسي عند النوم ما يديه الجن بإذن الله عز وجل الذي يعاني من صرع الجن.
ما هي الأسباب التي تدعو إلى تلبيس الشياطين والجن في الإنسان؟
عدم الالتزام، اتيان المعاصي الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسبق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إذا زنى الزاني حين الزنا انطلق عنه الحافظ من الملائكة فأصبح عرضة للشياطين. كذلك إذا سرق السارق انطلق عنه الحافظ حين السرقة فيصبح عرضة للشياطين. كذلك إذا ارتكب من الكبائر ينطلق عنه الحافظ إذا لم يلتزم بالأذكار النبوية والتحسينات، ولعلي أريدها الآن لينتفع بها الناس خاصة العامة من الناس، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر الآية رقمها 256 في سورة البقرة. كذلك يقرأ قل هو الله أحد إلى آخر الآية، ثم قل أعوذ برب الفلق إلى آخرها، ثم قل أعوذ برب الناس إلى آخرها، ثم يقرأ مرة ثانية قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ومرة ثالثة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات. هذا يكون محفوظا بإذن الله عز وجل من الجن، ومحفوظا من السحر والحسد. ثم يقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. هذا يكون بإذن الله عز وجل محفوظا من الأمراض العضوية، كما في حديث إبان بن عثمان رضي الله عنه الذي أصيب بالفالج وهو وراء الحديث، فلما جاءه الصحابة رضي الله عنهم قالوا كيف تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضر شيء وأنت أصبت بالفالج؟ قال والله إني أنسيتها في ذلك اليوم، أنسيها في ذلك اليوم فأصيب بالفالج، والفالج هو سبب، هو شلل نصفي الذي يحدث بسبب جلطة في المخ، وفيتوقف الدم يحتبس عن خلايا المخ فتموت بعض الخلايا فتشل، إما يشل الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر. فإذا قرأت هذا الدعاء بإذن الله عز وجل تكون في حفظ من الله سبحانه وتعالى من هذا المرض الخبيث العبر. كذلك إذا قرأت أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق أنت في وقاية من الذوات السموم، من العقرب والحية واللدغة وكل سامة، كل ذي سم. وكما في الحديث أحد الصحابة لدغ قال أما رأيت يا رسول الله أقربا لدغتني البارحة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق فإنها لا تضرك؟ لو قلت هذه الكلمات ما ضرتك اللدغة العقرب، لكنك نسيتها فضرك. فهذه الوقاية مقصودة. كذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا الملك والحمد يحيي ويميت ولا كل شيء قدير عشر مرات. هذه مسحرة من الجن، من الشيطان، من القرين، يعني ما ترتكب المعاصي بإذن الله عز وجل. كذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أن ربي على صراط مستقيم. هذه تحميك حتى من مصائب الدنيا بإذن الله عز وجل إن قلتها في الصباح وفي المساء. كذلك تحسين أقرأ تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، فتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي هو حسبي، حسبي الذي بيد ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه، حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. هذه كذلك تحفظك من امور كثيره قد يضيق بنا المجال لذكرها. فهذه الالتزام بهذه الاذكار، وكذلك في كتب الاذكار الذي يقرا كتب الاذكار سيجد اذكارا اخرى كثيره يستفيد منها ويتحصن هو وعائلته واسرته ويحفظ ماله، ونسال الله ان يحفظنا بها وان يحفظنا من كل شر واياكم، وجزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقال أنكم عالجتم شخص من البهاق، نرجو كيفية ذلك أثابكم الله.
البهاق له سبب نفسي، لكن إذا كان مزمن قد يصعب علاجه، لكن البهاق واحد بسبب أزمة نفسية ويحدث نتيجة لتغيير في وظيفة المعدة أو تغيير في إفرازات المعدة. فالمصاب بالبهاق إذا قرأ سورة الفاتحة سبع مرات على زيت يصاب الثمن زيت لمدة شهر، ويدهن المكان الذي فيه البهاق بإذن الله عز وجل يتلون الجلد ويتغير ويشفى بإذن الله عز وجل. هذا ما جربناه والله أعلم.
تقول سائلة تقول فضيلة الشيخ أنا امرأة مصابة منذ فترة طويلة بمرض في يدي، وقد ذهبت إلى المستشفيات وعملت فحوصات كثيرة وعملت عملية ولكن لم أشفى من هذا المرض، وكذلك تداويت برقية من القرآن الكريم ولكن بلا فائدة، أفيدكم أن هذا المرض قد زاد وشمل جزءا من الرأس والرقبة والعين تابعا لهذه اليد، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
طبعا هي لم تذكر المرض ولم تذكر الأعراض، كما تعلمون أن الأمراض وأعراضها متشابهة، فقد يأتيك مرض فتظن أنه جن لكنه يتبين لك أنه سحر، قد يأتيك بعض الأعراض تظن أنها سحر لكن يتبين لك أنها حسد، تأتيك بعض الأمراض تظن أنها حسد أو سحر أو جن ويتبين أنها أمراض نفسية يعني حالات نفسية، وتأتيك بعض الأمراض ويتبين أنها حالات عضوية. فعموما هذه يعني يستدعي أن تذكر الأعراض التي تعاني منها على الطبيعة هي الحقيقية يعني تعاني منه حتى نعرف أن شخص مرضها، وكذلك لا يتم التشخيص الدقيق إلا بعد القراءة، لأنه إذا قرأت على المريض حتعرف إن كان في جن حيصرح، إن كان في سحر، إن كان شارب سحر حيطرش هذا السحر، إن كان في سحر يعني حيتنقل السحر، تجده إما في متن اليمين ينتقل إلى اليسار أو ينزل إلى رجليه أو إلى ظهره أو إلى بطنه أو ينتف بطنه أو ينزل، تجد آلاما متنقلة أثناء القراءة، هذه يعني يغلب الظن عليها أنها حالات سحر. أما بالنسبة للحسد فالحسد يعني من أعراض الحسد أنه دائما كذا يقول يتنحس دائما في تناقضات، كذلك دائما يشعر في ضيق في صدره، ومن علامات الحسد الضعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبناء العباس رضي الله عنه أبناء عبد عمه فقال ما لي أبناء عمي ضارعة، قالت زوجته إحدى زوجاته رضي الله عنهم قالت تسرع عليهم العين يا رسول الله، أفن السرق لهم؟ قال السرق لهم، السرق لهم يعني ضارعة ضعيفة. فمن علامات العين أن الإنسان المصاب بعين يكون شهية للطعام قليلة، أما الإنسان المصاب بالجن يأكل كثير لأن الشيطان اللي معه أو الجن اللي معه يأكل معه، فلذلك كثيرا ما لا يسمي، إذا أكل لا يسمي، يحاول الجن اللي معه ما يخليه يسمي. فعلى يعني السمنة تأتي يعني تصاحب على يعني المس الجن تصاحبها السمنة، وكذلك الضعف تصاحب الحد، هذه من العلامات التي يعني وليس كل سمين حتى لا يظن السمان أنهم مصابون بالمس أو الضعفاء مصابون بالحسد، لكن هذا من بعض الأعراض.
قل إنني أحب القرآن ولي أملا في حفظه ولكن تمر أعواما عام سوى الإقراء ولم أحفظ شيئا، ماذا تنصحوننا به جزاكم الله خيرا؟
طبعا الأخ إذا كان يعني كبير في السن فكما عرف الشيخ ابن عثيمين حفظه الله طلب العلم أهم من حفظ القرآن، فإذا طلبت العلم الشرعي النافع على أيدي العلماء فهو أفضل من حفظ القرآن كما أخبر أو أفتى الشيخ بذلك. أما إذا أردت أن تحفظ القرآن فاحفظ 10 آيات 10 آيات ولا تنتقل من هذه الآيات العشر إلا بعدما تتقنها، وكذلك تحافظ على سورة البقرة حتى لا تصاب بمثل من الجن أو يسيطر عليك الشيطان، وتحافظ على الذكر حتى لا تصاب بعين، ولا تذكر هذا الجزء أو أحفظ 10 أجزاء حتى لا تصاب بعين، لأنه كثير من الأخوة يعني القراء يصيبوا بعين، وكثير من الصغار خاصة الصغار بعضهم يحمل أبوه إلى المجالس ويقول ابني يحفظ 20 جزء وابني يحفظ القرآن بالكامل وابني يحفظ 10 أجزاء، فمن جراء هذا الذكر وهذا هو يعتقد أنه طيب، لكنه هو كان والد الابن ما كان مستقبل في الأذكار فجاد لأولاده العين فأصيبوا في العين فأنسوا القرآن رغم عنهم بسبب الحسد اللي أصابهم. بعض من الحالات اللي شفتها يعني وقرأت على بعضها وربي سبحانه وتعالى عاقب بعضها وبعضها ما تعاقب لأن كانت الإصابة شديدة جدا.
قل ما هو العلاج للمرض الذي يسمى الصدفية حيث يتشقق الجلد ويشوه المنظر جزاكم الله خير؟
بالنسبة للصدفية والأكزيما هذه أمراض جلدية سببها كما يقول الأطباء نفسي، علاجها طبعا عند الأطباء بالكورتيزون وبعض المستحضرات الأخرى الكورتيزونية، يعني ما في حسب علمي غير هذا العلاج، وهي مهدئات للحكة ومسكنات للحكة، ويطفئ أن يعني هذه الأدوية تطفئ الأكزيما فترة ثم تعود مرة ثانية، لكن يعني جربت بعض الحالات بعضها ما نجح بعضها نجح. بالنسبة للرقى إذا قرأت الرقى بالكامل اللي ذكرت سابقا إذا قرأت بالكامل على ماء واغتسل منه أو على زيت مدهن منه في 3 أيام مرة واحدة إذا المكان، إذا كان المكان غير مجروح ولا يظهر منه دم ولا فيه تقيح ولا خديث يشفى بإذن الله عز وجل في مدة شهر أو شهر ونصف، هذا بالكثير بإذن الله.
يقول إذا ذكرت إذا استعمل المسلم هذه التمائم فقد قلت أنه يحبط عمله، لكن إذا عرف الحق وتاب هل يرجع له عمله؟
أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات.
هذا يقول فضيلة الشيخ، هذه خطوة لفائدة. يقول هناك شاب من أهل الخارج وكان ذكيا جدا في الدراسة وأصيب بعين وظهر له ورم في رقبته، وهذا الورم طوله 1 متر كامل عندما قاسوه بالمتر، وقد ذهب إلى جميع المستشفيات المشهورة ولم ينفذوا شيئا، وأخيرا ذهبوا به إلى الشيخ ابن حميد إمام الحرم وقرأ عليه القرآن حوالي 4 أشهر وإذا بالورم ينقص شيئا فشيئا حتى رجع سليما معافى، ولما رآه الطبيب الذي كان يعالجه في المستشفى لم يكن يصدق ذلك.
الحمد لله رب العالمين، جزا الله الشيخ على هذا، وطبعا هذا يعني صحيح وحتى ما جربت، وبإمكانكم الاطلاع وسؤال الناس الذين يأتون ومصابين بأمراض السرطان وسؤالهم والتحقق منهم شخصيا، فإنكم ستجدون ما تفخرون به أمام العالم بهذا القرآن الكريم الذي أكرمنا الله عز وجل به من دون الأمم. فهذا من نعم الله عز وجل أن جعل في هذا القرآن شفاء، وأن جعلنا من أهل القرآن ومن أمة القرآن، فهذا شيء نفتخر به. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، ألا يكفيهم من الإعجاز ومن البيان أن أنزلنا هذا القرآن يقرأ على المرة فيشفى المريض؟ هذا تمام الإعجاز وتمام الحق، لو كان كلاما باطلا لما شفي به المريض، لكنه كلام حق، فربي سبحانه وتعالى شفى به الأمراض التي أعجزت الأطباء والتي حيرت عقول الأطباء واستهلكت ميزانيات كثير من الدول الغربية التي أنفقت كثير من أموالها في سبيل الأبحاث وفي سبيل اكتشاف علاج نادع لهذا المرض ولا علاج على الإطلاق. لكن لأنه سبب المرض الحسد، سبب السرطان، أغلب حالات السرطان سبب الحسد، لأنه مو فيروس، إنما الخلية تنقسم على نفسها وتتكاثر بسرعة، فمو فيروس، فما دامت الخلية تنقسم لا يعيدها إلى وظيفتها الحقيقية إلا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو القادر على إعادتها إلى حقيقتها، وما دام سببها الحسد وتأتي من يبوسة تصيب الخلية وتمس الخلية وتؤدي إلى تكسر الخلية فتصيب النواة فتنقسم وتتكاثر بسرعة، والحسد يسبب اليبوسة أو يعني شيء فلس جامد يتكسر، يعني لا أستطيع أن أعبر عنه لكن أجده بالتجربة. فلذلك إذا كان المريض السرطان أدرك في وقت مبكر ليس وقتا متأخرا، يعني إذا كان سرطان في الكبد وما أكل الكبد بالكامل، إذا كان سرطان في الرئة ولم تشر في الرئة بالكامل، إذا أدرك في وقت مبكر في أول إصابة فهذا بإذن الله عز وجل شفاؤه مضمون بإذن الله، إذا هو قرأ على نفسه. لا تقول إنه الشيخ يقرأ عليك، اقرأ على نفسك الفاتحة 7 مرات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم، إلى قوله تعالى المفلحون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآية، هذه في سورة البقرة. ثم أقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر آية الكرسي والآيتين التي بعدها، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إلى آخر سورة البقرة. هذه الآيات إذا قرأت 3 مرات وتضع يدك على ظهر المريض المصاب بسرطان الدم، أو تضع يدك على مكان المرض إذا كان مصاب بورم، أو على الكبد إذا كان مصاب بكبد، اقرأها هذه 7 مرات كل يوم مرة لمدة 3 أيام مع قراءة الرقية التي ذكرتها قبل قليل على زيت، وإذا كل ليلة مرة لمدة شهر بإذن الله عز وجل بيشفى المريض ويختفي الورم تماما نهائيا بإذن الله. وجرب وشوفه.
نشكر فضيلة الشيخ في ختام هذه المحاضرة، نسأل الله عز وجل أن يكون ما قاله في موازين أعماله وأن يغفر لنا ولكم.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت وأسديت وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ولو نمت من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وسره وعلانيته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك تقواك في السر والعلانية.
اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته، وممن استخفاك فكفيته، وممن استنصرك فنصرته، وممن توجه اليك ودعاك فقبلته يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا رب العالمين، اللهم يسر امر كل مؤمن ومؤمنة، ويسر امر كل مسلم ومسلمة. اللهم يا ذا الجلال والاكرام، فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، وارض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين.
تسجيلات الدعوة الإسلامية بالرياض. هذا هو قرآننا، هو الطب لقلوبنا ولأبداننا.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
مع تحيات تسجيلات الدعوة الإسلامية بالرياض العليا شارع الأمير سلطان هاتف رقم 465-6620 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، وفيما تبقى من الوقت نستمع إلى هذه المادة.
من أتى كاهنا فصدقه، ومن تارك الساحر فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد أغنانا الله بالكتاب والسنة عن الإسلام السحرة، فأرى أنه لا يجوز الذهاب إليه ولا طلب رأي ولا النشرح منهم، بل عناد من سحر أمر ذكره ابن حجر الحافظ رحمه الله في الفتح، وذكره غيره من أهل العلم وحتى به كريم العلماء كتماحد الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز نفع الله بعلمه وبارك في حياته. الفتوى وهي أن من أصيب بالسحر أن يأتي بسبع ورقات من سدر، سبع ورقات من سدر يابسة، فيسحقها فيجعلها في ماء، ثم يقرا عليها قل هو الله حتى ثلاثا وينفذ، يقول اعوذ برب الفلق ثلاثا وينفذ، يقول اعوذ برب الناس ثلاثا وينفذ، ثم يخلط هذا الماء الذي تراه مع ورق السدر المسحوق هذا الذي وضع في الماء ويجعله في ماء، ثم يمتثل به مرات، اما ثلاث مرات وقيل سبع مرات، وسوف يذهب الله عنه السحر.